ميلاد أنيس النفوس وشمس الشموس، شمس الضحى وبدر الدجى، معين الفقراء والضعفاء، مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، صلوات الله وسلامه عليه. تهنئتنا هذه نرفعها إلى الأعتاب العالية الشريفة لدرة باب الحوائج التي نحن في جوارها الكريم، سيدتي معصومة أهل البيت كريمة آل علي صلوات الله عليهم وعليها، معبقة بأريج غالية الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وتعالي أن مننت علينا وتفضلت علينا بأعظم آلائك وأسبغ نعمك بإمامنا الثامن وولينا الضامن صلواتك وسلامك عليه وعلى آبائه وأجداده وأبنائه الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة في أكمل معانيها وأرقى مراتبها ومراقيها على اسم الله الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. في الزيارة الجوادية الشريفة والتي رواها شيخنا المجلسي رحمة الله عليه في مزار البحار الشريف، وبالتحديد في الجزء الثاني بعد المئة من بحار الأنوار، الزيارة الجوادية والتي نقلت في كتب الزيارات عن إمامنا أبي جعفر جواد الأئمة عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الزيارة التي يستحب أن يزار بها إمامنا الرضا صلوات الله عليه، وبنحو الخصوص في شهر رجب، لها فضيلتها الخاصة في شهر رجب. من جملة ما ورد في هذه الزيارة الكريمة ونحن نخاطب إمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه: السلام على من انتهى إليه رئاسة الملك الأعظم، وعلم كل شيء لتمام الأمر المحكم. السلام على من أسماؤهم وسيلة السائلين، وهياكلهم أمان المخلوقين، إلى آخر الزيارة الكريمة. الزيارة طويلة، وإنما اقتطفت هذه العبائر الشريفة منها وأقف عند هذه الجمل الشريفة من هذه الزيارة المقدسة، أبين جانبا من مضمونها بحسب ما يسنح به المقام، ولا أريد الإطالة والتفصيل لأن المجلس قد طال بكم. أحاول أن أختصر الكلام وأحاول أن ألملم أطراف حديثي. الزيارة هكذا قالت: يقف الزائر مناجيا إمامه صلوات الله وسلامه عليه. السلام على من انتهى إليه رئاسة، أو رئاسة والمعنى واحد، السلام على من انتهى إليه رئاسة الملك الأعظم. أي ملك هذا الذي تتحدث عنه الزيارة الشريفة؟ وأي ملك هذا الذي جاء ذكره في هذه الزيارة؟ قلت إني لا أريد التطويل والإسهاط، سأختصر المقال وأشير إلى ما جاء في الآية 54 من سورة النساء المباركة. ماذا تقول هذه الآية الشريفة؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الآية الشريفة تتحدث عن نفس هذا الملك الأعظم، عن نفس هذا الملك العظيم الذي جاء مذكورا في عبائر هذه الزيارة التي تلوت بعضا من عباراتها على مسامعكم. السلام على من انتهى إليه رئاسة الملك الأعظم. الآية ماذا تقول؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. في كتب الحديث الشريفة، في الكاف الشريف، في بصائر الدرجات، بل في سائر كتب الحديث التي حضرها وسطرها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، هناك أبواب كاملة مخصصة لهذا الموضوع، أن الأئمة عليهم السلام هم المحسودون، هم يقولون هكذا، نحن المحسودون في هذه الآية الشريفة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. مورد الشاهد في الشطر الثاني من الآية الشريفة: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. في الكهف الشريف لشيخنا الكليني عن بريد ابن معاوية العجلي من خاصة أصحاب الأئمة رضوان الله تعالى عليه عن باقر العترة الأطهر عليه أفضل الصلاة والسلام في معنى الملك العظيم الذي ورد في هذه الآية. ماذا قال إمامنا أبو جعفر عليه السلام؟ هكذا قال: الملك العظيم أن جعل فيهم، أي في آل إبراهيم، وآل إبراهيم هم آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله. فهذا الملك العظيم هكذا يقول إمامنا أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. الملك العظيم والملك الأعظم هو ملكهم في عالم التكوين وفي عالم التشريع، هم الحكام، هم المالكون الذين ملكهم الباري سبحانه وتعالى، جعلهم ملوكا، جعلهم حكاما على التكوين والتشريع في دلائل الإمام. الكتاب المعروف للمحدث الطبري الإمام أبي جعفر الطبري الإمام رحمة الله عليه، الرواية رواية مفصلة عن أبي بصير عن إمامنا الباقر عليه السلام. أشير إلى مورد الشاهد هنا، الإمام عليه السلام يتحدث فيها عن مقامات الصديقة الكبرى صلوات الله عليها. ماذا يقول إمامنا الباقر عليه السلام؟ إلى أن يقول وهو يتحدث عن مقاماتها القدسية، يقول: وقد كانت، وهذا نص كلامه عليه السلام، وقد كانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة، مفروضة الطاعة على جميع ما خلق الباري سبحانه وتعالى. وهذه الطاعة المفروضة على العباد، على المخلوقات، على التكوينيات، هذه الطاعة مفروضة لكل المعصومين من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمام الأمة قدست نفسه الشريفة في الصفحة 52 من كتابه الحكومة الإسلامية، هذا النص أورده بقلمه بعباراته نصا في الصفحة 52 من الحكومة الإسلامية: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، جميع ذرات هذا الكون تخضع لولايتي ولسيطرة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهو نفس المعنى ونفس المضمون في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. هذا المعنى كرارا ومرارا أنا أشير إليه في مجالسي، وقصدي من ذلك أريد أن أنبه أخوتي للخطر الذي يداهم عقائدنا. هناك من يشكك في مثل هذه المقامات وفي مثل هذه المراتب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويذوب السم بالعسل ويطعمه للناس على أساس أن هذه العقائد هي عقائد أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما يصدر منهم ذلك خدمة للوهابية ونصرة ووفاء لأعداء التشيع لعنة الله عليهم جميعا. السلام على من انتهى إليه رئاسة الملك الأعظم، الملك الأعظم بهذا التصور في جانب التكوين، وإنها عليه السلام كانت مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة، والروايات بهذا المضمون كثيرة متوافرة متضافرة. هذه الفقرة الأولى من العبارات التي تلوتها على مسامعكم. العبارة التي تليها: السلام على من انتهى إليه رئاسة الملك الأعظم وعلم كل شيء، أي وانتهى إليه علم كل شيء لتمام الأمر المحكم. انتهى إليهم إلى إمامنا الرضا وهو صاحب الذكرى صلوات الله وسلامه عليه، إلى أئمتنا، إلى الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، إلى نور عيوننا، إلى إمام زماننا عليه السلام. انتهى إليه وعلم كل شيء لتمام الأمر المحكم. الأمر المحكم أمر الله محكم في تكوينه وفي تشريعه، لتمام الأمر المحكم في التكوين وفي التشريع. فإنك لا تجد نقصا لا فيما كونه الباري ولا فيما شرعه الباري سبحانه وتعالى. وانتهى إليهم علم كل شيء لتمام الأمر المحكم، وهذا المعنى هو الذي يؤيده الكتاب الكريم. الآية الأخيرة من سورة الرعد المباركة، وهي الآية 43، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الآية الشريفة تتحدث عن شاهدين، تخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا في مقام المحاججة. هؤلاء يدعون هكذا، يقولون للنبي لست مرسلا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. الباري ماذا يقول لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا الشاهد الأول، ومن عنده علم الكتاب، الشاهد الثاني. قطعا الذي عنده علم الكتاب ليس المقصود هنا رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الكلام مع رسول الله، رسول الله عنده علم الكتاب، لكن الكلام في الآية الشريفة المطلوب من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يقيم شاهدين، الشاهد الأول هو الله سبحانه وتعالى، والشاهد الثاني الذي عنده علم الكتاب. ولا أظن أن الآية بحاجة إلى شرح أو إلى تفسير أو إلى إثبات أو حتى الرجوع إلى الروايات أو إلى الحوادث التاريخية لأجل إثبات أن الذي عنده علم الكتاب علي عليه السلام. لا تحتاج هذه المسألة إلى دليل أو إلى إثبات، حتى في كتب المخالفين للفرقة الناجية أقضاكم علي، هم ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقضاكم علي، أعلمكم علي، أفقهكم علي، هذا في كتبهم وفي رواياتهم، وهذا المعنى قد أجمع عليه المخالف والمؤالف، أجمعت عليه الخاصة والعامة. أعلم الناس بعد رسول الله في زمان رسول الله علي صلوات الله وسلامه عليه. والآية هنا تطلب من النبي الأعظم أن يقيم شاهدين في مواجهة الذين كفروا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والذي عنده علم الكتاب علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآية هنا تشير إلى نفس المضمون، إلى نفس المعنى الذي جاء في هذه الزيارة الكريمة. وانتهى إليكم علم كل شيء لتمام الأمر المحكم. والآية تقول ومن عنده علم الكتاب، علم تمام الكتاب. والكتاب هو حدثنا عن نفسه أنه تبيان لكل شيء وتمام الحقائق، وحقائق الحقائق بينت في هذا الكتاب. وعلم الكتاب بتمامه وكماله في صدر علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك إمامنا أبو جعفر الباقر عليه السلام حينما ينقلون له يقولون إن فلان فلان من علماء العامة من المخالفين، الحسن البصري فلان فلان يقولون كذا وكذا، ماذا يقول باقر العسرة الأطهر؟ يقول فليشرق الحسن البصري وليغرب، فليشرق وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا، ويشير إلى صدره المبارك صلوات الله وسلامه عليه. مرادي أن هذه الآية الشريفة تكون مؤيدة مشيرة إلى نفس المعنى، تطابق واضح بين الذي جاء في هذه الزيارة وبين الذي ورد في هذه الآية الكريمة. ربما في وقت آخر أبسط القول في معنى هذه الآية وفي مضمونها وفحواها، لكن أشير إلى مسألة. هذه المسألة تكشف لنا عن جانب من مظلومية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكيف أن أعداءنا وأن المخالفين يتعاملون مع عقيدتنا ومع أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الآية الشريفة في كتب المفسرين الذين خالفوا طريقة أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا قالوا عن هذه الآية الكريمة؟ بعضهم قال بأن الشاهد الثاني أيضا المراد منه هو الله، خلافا لظاهر الآية وخلافا لقواعد الكلام، لكن لأجل إبعاد معنى الآية عن علي عليه السلام، لأنهم هم لا يقتنعون أن يقولوا هذه الآية في ابن أبي قحافة أو في ابن الخطاب أو في نعزل أو في أمثالهم، وإلا لو كانوا هم يملكون قناعة في داخلهم حتى بحسب نظرهم حتى بحسب عقيدتهم، لو كانوا يملكون قناعة لقالوا هذه الآية في فلان وفلان كما قالوا في آيات أخرى، لكنهم يعلمون جهل أصحابهم، لكنهم يعلمون عدم معرفة أصحابهم لأبسط الأمور، وكتبهم مشحونة بالحوادث والأدلة والشواهد على ذلك. ماذا قالوا؟ قالوا بأن الآية الكريمة هكذا معناها: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقولون من هنا الاسم الموصول يعود على الله، يعني قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا الشاهد الأول، والله الذي عنده علم الكتاب. هذا أصلا ظاهر الآية لا يدل عليه، وخلافا للذوق العربي في الكلام، في الكلام العربي لا يوجد هناك عطف الذات مع الصفة على الذات. حينما نقول مثلا، حينما نتحدث عن شخص في الكلام ثم نأتي بجملة عاطفة على الجملة السابقة، جملة معطوفة على الجملة السابقة، لا يمكن في الجملة الثانية أن نتحدث عن نفس الشخص مع بعض من صفاته. يكون الكلام في الآية على هذا القول، أن الشاهد الأول هو الله والواو العاطفة، والشاهد الثاني هو الله أيضا الذي عنده علم الكتاب، يقولون لأن الله هو الذي عنده علم الكتاب، خلافا لأبسط المعاني اللغوية الظاهرة وخلافا للقواعد التي نسج عليها الكلام العربي واتفق عليها أهل البلاغة وأهل الفن. وهذا موجود في تفاسير معروفة مثل تفسير الكشاف وغير تفسير الكشاف، في تفاسير معروفة ويشار إليها وتعد من المصادر في علم التفسير، أن هذه الآية ذكرت الباري سبحانه وتعالى شاهدا أول وشاهدا ثانيا خلافا لظاهر الكلام وخلافا للقواعد التي عليها أهل البلاغة وأهل المعاني والبيان لأجل إبعادها عن علي عليه السلام. وذهب قوم إلى قول آخر، قالوا بأن الكتاب المراد منه التوراة والإنجيل، والمراد من الذي عنده علم الكتاب عبد الله ابن سلام اليهودي، وهذا موجود في كتب كثيرة، في كتب كثيرة من كتب التفسير في أكثر كتبهم، والذي عنده علم الكتاب عبد الله ابن سلام اليهودي أو تميم الداري وأمثال هؤلاء. ووقع نقاش هنا فيما بين المفسرين بأن هذه الآية آية مكية، الذين قالوا بأن هذه الآية آية مكية والكلام هنا عن عبد الله بن سلام وعن تميم الدار، هؤلاء أسلموا في المدينة إذا كانوا قد أسلموا، أسلموا بحسب الظاهر، إذا كانوا قد أسلموا إسلامهم بحسب الظاهر كان في المدينة. الذين قالوا بحسب الدلائل التاريخية بأن هذه الآية مكية ونزلت في مكة، ماذا فسروا بحسب هذا التفسير الثاني؟ بأن الكتاب هو التوراة والإنجيل، والذي عنده علم الكتاب عبد الله ابن سلام وتميم الداري وأمثال هؤلاء. لما احتج عليهم بأن الدلائل التاريخية تقول بأن هذه الآية مكية وليست مدنية وهؤلاء أسلموا في المدينة، فكيف هنا يحتج بهم؟ قالوا بأن الآية تتحدث وتنبئ عن إسلامهم في المستقبل، وحينما سيسلمون في المستقبل سيكونون شهودا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأجل أي شيء؟ لأجل إبعادها عن علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه المعاني واضحة في كتب تفسيرهم، والآن هذه الأصوات التي ترتفع من هذه الزاوية أو من تلك الناحية، والتي تدعو الناس وتدعو طلبة العلم وتدعو الكتاب وتدعو المؤلفين للأخذ من كتب المخالفين وفقا لهذه المنهجية، المنهجية الموجودة في كتب المخالفين لا تعدو هذه الطريقة، أعدل الآراء في كتبهم في هذه الآية الشريفة ماذا قالوا؟ وهو رأي خبيث جدا، قالوا بأن الذي عنده علم الكتاب الذين آمنوا بالقرآن، يعني عامة المسلمين. إن النبي صلى الله عليه وآله يجعل هنا شاهدين، الشاهد الأول هو الباري سبحانه وتعالى والشاهد الثاني عامة المسلمين الذين آمنوا بالكتاب وصدقوا بنزول الكتاب من الله سبحانه وتعالى. والآية واضحة، الشهود لا بد من تقارب العلم فيما بينه، حينما يشهد شاهدان على قضية لا بد أن تكون نفس المعلومات الموجودة عند الشاهد الأول موجودة عند الشاهد الثاني، هذه القضية قضية واضحة. حينما نريد أن نقيم شاهدين على قضية، الشاهد الأول حينما يشهد على القضية الكذائية لا بد أن تكون عنده معلومات مساوية للمعلومات الموجودة عند الشاهد الثاني. أصلا في باب الشهادات وفي باب الحدود، في باب حد الزنا مثلا، في باب حد الزنا هناك قول عند بعض الفقهاء، عند بعضهم، عند بعض المتقدمين، يقول حينما يؤتى بالشهود الأربعة ويقفون للشهادة لابد أن يتكلموا سوية كفرقة الإنسان، لابد أن يتكلموا، فإذا حدث الاختلال أقيم الحد عليهم، أقيم عليهم حد القذف. الشهود حينما يتكلمون وحينما يشهدون لا بد أن يكون علمهم واحدا. لا نريد أن نقول أن يكون علمهم واحدا، لا بد أن يكون علم الشاهد الثاني قريبا من علم الشاهد الأول، لا بد أن يكون هكذا حتى يشهدان على قضية واحدة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والزيارة الشريفة السلام على من انتهى إليه رئاسة الملك الأعظم وعلم كل شيء لتمام الأمر المحكم. العبارة التي تليها السلام على من أسماؤهم وسيلة السائلين وهياكلهم أمان المخلوقين. بشكل سريع وموجز أشير إلى جانب من مضمون هاتين العبارتين الشريفتين من الزيارة الجوادية الكريمة لئلا يطول عليكم المقام وربما أتعبكم الجلوس. يطول عليكم المقام وربما أتعبكم الجلوس. بشكل سريع أشير إلى معنى التوسل وإلى معنى الأمان الذي أشارت إليه هذه الزيارة الشريفة. السلام على من أسماؤهم وسيلة السائلين، السائلون هم المحتاجون، محتاجون سواء كانت الحاجة في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي. السائل قد تكون حاجته مادية وقد تكون حاجته معنوية، والحديث هنا عن مطلق السائلين، عن الذين يسألون المعنى وعن الذين يسألون المادة. السلام على من أسماؤهم وسيلة السائلين، أسماؤهم الشريفة تكون الوسيلة، تكون الواسطة، تكون الذريعة لكي يصل السائل إلى مسألته، لكي يعطى السائل مسألته. وهذا المعنى واضح في عقيدتنا الشيعية الصافية عن أهل البيت عليهم السلام، والحوادث والشواهد كثيرة. وهياكلهم أمان المخلوقين، الهياكل جمع لهيكل، والهيكل هو البناء المشرف العظيم. والهيكل في لغة العرب أيضا تطلق على أعظم شيء في الأشياء. إذا كان هناك مجموعة من الأشياء متشابهة من جنس واحد، أعظم شيء فيها يقال هذا هيكل هذه الأشياء. الهيكل أعظم شيء في الأشياء، والهيكل هو البناء المشرف المحيط العظيم. والتعبير هنا بالنحو المجازي، وهياكلهم أمان المخلوقين، هياكلهم حقيقتهم، هياكلهم قدرتهم التي أعطاها الباري سبحانه وتعالى لهم. الباري أفاض عليهم بلطفه، أفاض عليهم بجوده، أفاض عليهم بكرمه، حتى جعلهم في أعلى منازل المقربين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هياكلهم أمان المخلوقين، أمان للمخلوقين في الدنيا، أمان للمخلوقين في الآخرة، أمان للمخلوقين في الوصول إلى شاطئ النجاة، إلى شاطئ الأمان، أمان للمخلوقين من كل المخاطر التي تحف بهم. هذا الذي يدخل على إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يقول يا ابن رسول الله تكون لي الحاجة في اليوم النحس. هناك أيام نحسة يكره للإنسان أن يخرج فيها لقضاء حاجته، يقول للإمام عليه السلام يا ابن رسول الله تكون لي الحاجة في يوم النحس فماذا أصنع؟ الإمام يبين له، يقول إن لشيعتنا بولايتنا لعصمة لو قطعوا السباسب والفدافد، لو قطعوا الوديان وقطعوا الفلوات لما أصابهم من ضرر إذا تمسكوا بولايتنا حق التمسك. إن لشيعتنا بولايتنا لعصمة، ولاية أهل البيت الباب الآمن والفناء الذي يحيا فيه الإنسان الحياة الواقعية والحيوان الواقعي والحياة الطيبة في فناء أهل البيت. حينما أقول الحياة الطيبة والحيوان الواقعي لا بهذا المعنى المادي، وإنما بآفاقها المعنوية، وإنما بآفاقها السامية الشريفة التي خط لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حدودها، وبينوا لنا الغايات التي لا بد لشيعتهم أن يسعوا إليها وأن يسيروا باتجاهها. ولايتهم هي الحصن الآمن والحديث والذكرى باسم إمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه. لربما من الكلمات الواضحة، من الكلمات البينة الدالة على هذا المضمون وعلى هذا المعنى حديث سلسلة الذهب المنقول عن إمامنا الثامن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. حديث سلسلة الذهب أو حديث السلسلة الذهبية المنقول عن الإمام الرضا، المؤرخون والمحدثون وأهل السير يحدثوننا هكذا بأن موكب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حين أجبره المأمون على القدوم إلى خراسان، موكب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو في طريقه إلى بلاد طوس مر ببلاد نيشابور، مر ببلدة نيشابور. لما وصل الخبر إلى أهل نيشابور، ونيشابور آنذاك كان فيها الكثير من المحدثين وكان فيها الكثير من طلاب العلم، المؤرخون هكذا يحدثوننا بأن الخبر لما وصل إلى مسامع أهل نيشابور وبالذات إلى أهل العلم، إلى طلاب الحديث، إلى العلماء، خرج الناس بأجمعهم، خرجت نيشابور عن بكرة أبيها لاستقبال الموكب الشريف لإمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا موكب الإمام يدخل في بلدة نيشابور، وكان الإمام عليه السلام جالسا في عمارية، العمارية شبيهة بالهودج الذي يوضع على الدواب، على النياق، حتى على البغال، على الحيوانات، شبيه بالمهد، شبيه بالهودج، يوضع على ظهر الحيوان، على ظهر الدابة، وتكون له سجوف وستائر. الإمام عليه السلام كان جالسا في العمارية، ومر موكب الإمام وطالت الأعناق لرؤية هذا الموكب الشريف، وامتدت الأعناق والرقاب تتطلع في وجوه أهل هذا الموكب، نظروا في وجوه الناس، ما رأوا هم في السابق، ما رأوا الإمام الرضا عليه السلام، لكن الإمام الرضا يعلمون أنهم إذا نظروا إليه له خصوصية خاصة. لما تصفحوا في وجوه أهل الموكب ما رأوا أحدا، عرفوا أن الإمام في العمارية، وكان جالسا في عماريته صلوات الله وسلامه عليه، فأحاطوا ببغلته وأقسموا على الإمام الرضا عليه السلام أن يريهم وجهه الشريف. لما رفع السجف، لما رفع الستارة عن هذا المهد، عن هذه العمارية، وأشرق نور وجهه المبارك بين هذه الجموع الكثيرة، رأوا فيه وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت له ذؤابتان كما تصفه الأخبار وكما يصفه المؤرخون، كان له ذؤابتان، أشرق وجهه كالشمس الطالعة، كالشمس المشرقة، فتعالى البكاء بين الناس شوقا لإمامهم وشوقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: يا ابن رسول الله، إنك تمر في هذه البلدة ولا تحدثنا بحديث، حدثنا بحديث عن آبائك الطاهرين. المحدث القمي وغير المحدث القمي، يقولون عدد المحابر التي كانت موجودة في ذلك التجمع الغفير 24,000 محبرة التي ذكرها المؤرخون وأهل السير، ورفعت الأقلام ووضعت على الصحف وبدأ الإمام يحدثهم. فماذا حدث الإمام؟ ذكر الحديث الشريف حديث سلسلة الذهب قائلا: حدثني أبي موسى بن جعفر صلوات الله عليهما، قائلا: حدثني أبي جعفر بن محمد الصادق، قائلا: حدثني أبي محمد بن علي الباقر عليه السلام، قائلا: حدثني أبي علي بن الحسين زين العابدين، قائلا: حدثني أبي الحسين الشهيد بكربلاء، قائلا: حدثني أبي علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قائلا: حدثني أخي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قائلا: حدثني جبرائيل عليه السلام. ماذا قال جبرائيل؟ سمعت رب العزة تعالى شأنه وتقدس: لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. ثم مرت راحلة الإمام ونزل السجف على العمارية. بعد ذلك، بعد أن مرت الراحلة، رفع السجف مرة ثانية فقال: بشروطها وأنا من شروطها، لا إله إلا الله حصني بشروطها وأنا من شروطها، في رواية أخرى: بشرطها وأنا شرطها. هذه الرواية وهذا الحديث ورد بهذه الصيغة. الإمام هنا لهذا المحفل العام، لهذا التجمع الجماهير الكبير، هذه الرواية نقلها بهذا التعبير، بهذا البيان. أما لخاصة شيعته، الرواية هكذا نقلها، أن الباري سبحانه وتعالى قال: ماذا قال؟ ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. وهذا النص موجود في كتب الشيخ الصدوق على سبيل المثال، في معاني الأخبار لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، في مجالس الشيخ الصدوق هذا الكتاب الثاني، في الكتاب الثالث عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أيضا هذا الحديث موجود في كتاب جامع الأخبار للمحدث السبزواري، في بحار الأنوار للشيخ المجلسي، في سفينة البحار للمحدث القمي، في عوالم العلوم للمحدث عبد الله ابن نور الله البحراني، في مسند الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وفي مصادر أخرى كثيرة ورد الحديث بهذه العبارة: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، وهياكلهم أمان المخلوقين، هم الحصن الذي إذا ما لجأ إليه اللاجي فقد وصل إلى الأمان، هم الحصن الذي إذا ما سعى إليه البائس فقد وصل إلى الكنز الآمن، هم الكهف الحريز، وهم الحصن الحصين، وهم الكهف المنيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن دخل حصني أمن من عذابي. والشواهد والمصادر كثيرة جدا في تأريخنا، إن كان في زمانهم الشريف وإن كان بعد حياتهم الدنيوية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى يومنا هذا. أنا أذكر هذه الحادثة وأختم كلامي وأسألكم الدعاء. هذه الحادثة كتبها بقلمه نفس الشخص الذي، وعندي موجودة، نفس الشخص الذي حدثت معه هذه الواقعة، ومثلها كثير إنما أشير إليها لأجل التبرك، أشير إليها لأجل أن أجعلها خاتمة توسل في نهاية حديثي ومجلسي في هذه الليلة الشريفة المزينة باسم إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الشخص الذي حدثت معه هذه الواقعة هو السيد كاظم الرضوي اليزدي إمام الجماعة في مسجد علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه في مدينة طهران. الحادثة بالضبط وقعت أوائل وقائعها في اليوم 13 من شهر رمضان سنة 1396 للهجرة الشريفة. هو هكذا كتب، يقول: في اليوم 13 من شهر رمضان وعند صلاة الجماعة، كان هو يؤم المصلين، عند صلاة الجماعة في السجدة الأخيرة من صلاة العشاء أصيب بسكتة قلبية حادة وقع. نقلوه إلى المستشفى وإلى القسم الخاص بالأمراض القلبية وأدخلوه في قسم الإنعاش، وبقي على هذا الحال ما يقرب من شهر ونصف، كما يقول هو 44 يوم، ما يقرب من شهر ونصف بقي في قسم الإنعاش وبين الحياة والموت. يسكت قلبه بالمرة، يقف القلب عن النبض بالمرة بطريق الأجهزة الكهربائية، الشحن والضغط الكهربائي يعيدون الحركة والنبض مرة ثانية إلى قلبه. بقي على هذه الحالة إلى أن يأس منه الأطباء، قالوا: فقط يوجد احتمال واحد أنه يمكن أن يعالج مستشفى في الولايات المتحدة في ولاية أوهايو، هناك مستشفى في هذه الولاية مشهور في علاج الأمراض القلبية الصعبة العسيرة، وهناك دكتور معروف بدكتور لوك يعالج هذه الأمراض الخطيرة، هناك احتمال واحد فقط، إذا ما ذهب إلى هذا المستشفى ربما القضية محتملة يحتمل فيها الوجهان. يقول: فعلا ذهبت، الأقرباء والأهل هيئوا الأسباب وذهبت إلى أوهايو في الولايات المتحدة وإلى المستشفى بحسب العنوان الذي عندنا، ونفس الدكتور هو الذي أشرف على العلاج. وفي يوم العملية، في يوم العملية فتحوا صدره والطبيب أخرج قلبه، لكن وجد بأن قلبه قد حدثت فيه الجلطة والتخثر الدموي في أكثر من مكان، بحيث الدم لا يمكن أن يصل إلى قلبه إلا بشكل قليل جدا ولحظات، ولابد أن يموت. بقاؤه بهذا الشكل بقاء وقتي، لابد أن يموت، لابد أن ينتهي. فالطبيب أرجع قلبه إلى محله، خاطئ موضع الجرح، موضع العملية، وما صنع شيئا. وقال لأهله حتى لنفس المريض، قال: يبقى أمر واحد، أن تحدث معجزة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يشافيك فيشافيك، أما الطب والأسباب الموجودة والمتوفرة عندنا نحن لا نتمكن أن نصنع شيئا. هذا قلب ميت، هذا القلب لا يقال له قلب حي من الأحياء، قلب ميت من الموتى. هو نفس هذا السيد في الكتابة في نفس المقال الذي كتبه يقول: فأنتم تصوروا مريض وفي بلاد غريبة وبهذه الحالة وهذه الحالة النفسية التي يعيشها، إلى من يلجأ في مثل هذه الحالة؟ إلى من يلجأ بعد أن سدت عليه الأبواب؟ هناك باب مفتوح فتحه الباري سبحانه وتعالى لخلقه، فتحه الباري لعباده، لكن نحن نسيء الأدب في التعامل مع هذا الباب. متى ما احتجنا لجأنا إلى هذا الباب، فقط عند الحاجة، فقط حينما تحيط بنا المشاكل وبشكل قوي. إذا كانت المشاكل أيضا ليست بشكل قوي لا نلجأ إلى هذا الباب، نلجأ إلى أسباب أخرى. هذا الباب الذي فتحه الباري سبحانه وتعالى رحمة لعباده ورحمة بعباده، إلى من يلجأ هذا المريض؟ إلى من يلجأ هذا المهموم وهذا المغموم؟ يقول: طرقت باب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والذي يطرق باب الرضا عليه السلام بصدق وبنية وإخلاص. لا شك أنه يفوز بمراده، لا شك أنه يعود بحاجته، لا شك أنه يعود بنائل عظيم إذا ما قصد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. قصدته، يقول أنا على فراش المرض، بل على فراش الموت، هذه اللحظات الأخيرة من حياتي كنت أناجي الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بهذه الكلمة. أقول سيدي يا سلطان آل محمد، سيدي يا أنيس النفوس، سيدي يا غريب الغرباء، ماذا أقول؟ أقول بأنك لا تقدر على إشفائي، حاشاك من ذلك، والله إنك تقدر، ولطالما ما فعلت العجائب، لطالما ما صنعت المعجزات. لا أقول بأنك لا تقدر على إشفائي، أنت قادر على ذلك. ولا أقول يا ابن رسول الله بأنك لا تريد إشفائي، أنت كريم، والكريم لا يحمل مثل هذه النوايا، أنت كريم وقلبك أوسع وأكرم من كل الكرماء، فلا أنت الذي تمنع كرمك، ولا أنت الذي تعجز عن إشفائي وعن إنقاذي من هذه العلة ومن هذا المرض. يقول أنا في حالة بكاء وحالة دموع وحالة حزن وتوجه، وأخذني النوم، وفي عالم النوم أرى نفسي وأنا أسير في روضة من الرياض، في جنة من الجنان، مكان أخضر حدائق وأزهار ورياحين وأشجار وثمار باسقة. استيقظت من النوم وقد نجوت بمعجزة وشفيت من مرضي ورجعت إلى بلادي وإلى أهلي، وكأن شيئا لم يصبني بفضل إمامي الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه ليلة ميلاده الشريف ونحن في جوار شقيقته المطهرة، هذه ليلة عيد، ليلة ميلاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نمد يد التوسل ونمد يد الاستجداء إلى حضرته الشريفة الكريمة. سيدي يا أبا الحسن، إذا كنت أشفيت هذا السيد وغيره من أشياعك، من محبيك، من عامة الخلق من أمراضهم، نحن نطلب الشفاء سيدي في هذه الليلة من أمراض القلوب، نطلب الشفاء من أمراض العقول، من أمراض الأرواح، ومن أمراض النفوس. قالوا غدا نأتي ديار الحمى وينزل الركب بمغناهم، قالوا غدا نأتي ديار الحمى وينزل الركب بمغناهم، فكل من كان مطيعا لهم أصبح مسرورا بلقياهم. قلت فلي ذنب فما حيلتي، بأي وجه أتلقاهم؟ قالوا أليس العفو من شأنهم، لا سيما عمن ترجاهم. فجئت أسعى إلى بابهم أرجوهم طورا وأخشاهم، فجئت أسعى إلى بابهم أرجوهم طورا وأخشاهم. وأفضل ما أختم به كلامي الدعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا عليه السلام: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
هي تسير الرضا مت عن نجيتك يا الرضا ومشقب وياي هموم، مت عن نجيتك يا الرضا ومشقب وياي هموم، حاير ولوذ بحضرتك، حاير ولوذ بحضرتك، حاشا وترد لك مضيوم نيران تسعر بالقلب ورايد يا ابو محمد يا ابو محمد، تطفيها اليوم من الغريب المنكسر، من الغريب المنكسر قلبه وعليه زاد اللوم، كم جرح بي اللي كبر يا سيدي، وكم جرح يدو ملكوم، انخاك نخوة ومن قلب، انخاك نخوة ومن قلب، ما شاف راحة ومغموم، بظل عمك المظلومة حلفك يا الرضا، بظل عمك المظلومة حلفك يا الرضا، ومن هجمة عليها القوم وكسروا حقد وكسروا ضلعها بكل حقد يا فرج الله، وكسروا ضلعها بكل حقد، وامة محمد غارقة بنص النوم، وامة محمد غارقة بنص النوم، يا امها يلتدع من المصطفى وما بايعت كل معصوم، طبروا علينا بهامته بمحرابة وبشهر الصوم، وحسين حزوا رقبته يا فرج الله يا بقية الله، عز الناصر وحسين حزوا رقبته واسروا سكنوا كلثوم، والاكبر بطف كربلة انقطع يتقطع بالسيوف المظلوم، وعبد الله ظل على المشرعة، وعبد الله ظل على المشرعة بنبلة حقدهم مفطوم، وصياطهم ما تنمحي، وصياطهم ما تنمحي آثارها يا فرج الله، وبمتون عمتك لليوم، وسجادكم بعيون شاف الفاجعة، ومن الأثر ظل مهضوم، يا أمها يلب النفاق انسيسة وديدنهم يظل للدوم، ننخاك يا ابن المصطفى، ننخاك ننخاك يا ابن المصطفى، يا ابن الكظيم المسموم، ننخاك يا ابن المصطفى، اي والله ننخاك يا ابن المصطفى، يا ابن الكاظم، يا ابن باب الحوائج، يا ابن الكظيم المسموم، يا الرضا يا الرضا بجاهك ننتخي، خل ينهضن الجيدوم، خل يقلع جذور الكفر واهل الحقد واهل الشوم، مصيبة امك تنكر يا ابن الحسن ما اظن تسكت محشوم، مصيبة امك تنكر يا ابن الحسن، يا ابن الحسن ما اظن تسكت محشوم، ما اظن تسكت محشوم، سل صارمك يا ابن الحسن، سل صارمك يا ابن الحسن يا غيرة الله، سل صارمك يا ابن الحسن، دنهض يا مهدينا وقوم، والفجر وفجر الصبح حتما يطر، ليل الظلم لا ميدوم،
يا ابو يا ميت هالفاجعة، ميت اللي ميت روعي، جت على عفرات الالم عيني و بدي أمبايا من يا بويا من هالفاجعة يا بويا من وبصبرنات توفى الشهيد جالس ولا سال صارم ولا يغضب ولا ينتقم دفاع هالخصوم ويدافعين